بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مسألة 312. قال المصنف: إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض. لو كان المصلي عند مانع يمنعه من أن تسجد الجبهة على ما يصح السجود عليه، وهذا المانع هو عبارة عن الدمل. الدمل هو الحب الذي يكون موجود في الوجه ويحمل بعض الدم أو التقيح ويسبب الضرر من سجود الجبهة على الأرض، أو نحوه يعني غير الدمل، مثل منه مثل القرح أو الجرح، أو يعني الشيء اللي يشترك معه، يعني الشيء اللي يشترك مع الدمل في عدم إمكان وضع الجبهة على الأرض. فالمصلي موجودة بجبهته أما دمل أو يعني حب مثلا فيه شيء من الدم أو التقيح أو فيه قرح أو فيه جرح يمنع من عدم إمكان وضع الجبهة على الأرض، هنا كيف يسجد؟ المطلوب من عنده سجود، والسجود هو معناته وضع الجبهة على الأرض، فكيف يتحقق منا هذا الأمر؟ قال المصنف: إذا كان بجبهته دمل أو نحوه كالقرح والجرح بحيث ما يتمكن ولا عنده قدرة من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد، يعني ولو من غير أن يعتمد على شيء، ما عنده شيء يعتمد عليه حتى يتمكن بشنو من وضع الجبهة على الأرض، أما لتعذر يعني صار عنده مسألة السجود بالجبهة على الأرض شيء متعذر، أو تعسر يعني يقدر يسجد بس يسبب له عسر وأذى مثلا، أو تضرر يسبب له ضرر، يعني الضرر طبعا المراد به هو المشقة البدنية. التعسر يعني نتصور بيمن بمسألة الحرج، يعني يقدر يسجد بس احتمال يسبب آلام، والآلام هو ما يقدر يتحملها، حينئذ شنو الوظيفة مالته؟ عندنا شقين للمسألة. مرة نفرض أنه الجبهة مستغرقة بجميعها، أنه مرة أولا نفرض أنه ما مستوعبة بجميعها، ومرة نفرض أنه الجبهة مستوعبة بجميعها. معنى أنه الجبهة غير مستوعبة يعني الدمل ما موجود على جميع الجبهة، إنما موجود على جزء منها. والفرض الآخر لا، نفرض أنه الدمل مستوعب لجميع الجبهة، يعني موجود في جميع الجبهة، فحينئذ شنو الحكم؟ الفرض الأول قال المصنف فيه: فإن لم يستغرق الجبهة، يعني إذا لم يستوعب الدمل ونحوه جميع الجبهة وإنما كان موجود على جزء خاص منها، هنا يعني أكو موضع سليم مشافى ما فيه دمل وأكو موضع غير سليم، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم، الجزء السليم اللي ما فيه دمل من جهة الجبهة يسجد عليه، ولو بأن يحفر حفيرة، هاي يسموها ولو بواسطة ولو بعلاج يقدر يعتمد عليه، ما هو؟ إنه يحفر حفيرة في الأرض ليقع السليم على الأرض. لو فرضنا أنه مثلا الدمل موجود في وسط الجبهة، فيحفر حفرة على مقدار أنه من يسجد الدمل يصير في داخل الحفرة، والمواضع السليمة الحول الدمل تسجد وين؟ تسجد على أطراف الحفيرة، بحيث أطراف الحفيرة راح تمس الجبهة مالته، راح يتحقق منه مسمى السجود، ولو بعلاج أو واسطة، وهو أن يحفر حفيرة حتى يقع الجهة السليم على الأرض وجهة الدمل أو القرح والجرح يقع في داخل الحفرة. قال: فإن لم يستغرق الجبهة، يعني لم يستوعبها بتمامها، فإن لم يستغرق يعني لم يستوعب الدمل جميع الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض. والأحوط وجوبا تقديم الجبهة، وقد مر بيانه في المسألة 304. يعني لو كان أكو جزء سليم وجزء غير سليم في الجبهة، ومن ضمن السليم هو وسط الجبهة، وسط الجبهة هذا لابد أن يقدمه، لأن المصنف مر علينا سابقا عندما ذكر أنه السجود يكون على الجبهة، ذكر أنه الأحوط وجوبا أن يكون السجود في وسط الجبهة. ما معنى وسط الجبهة؟ ذكر في مسألة 304 قال هو السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية. هناك ذكر تعريف الجبهة. إذا هو متمكن من أن يختار وسط الجبهة اللي إحنا سابقا قلنا تحديد عرفي، هو محصور ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذهن ما بين الحاجبين، إذا قدر يقدمه ومتمكن وبجزء سليم يقدمه على غيره. قال والأحوط وجوبا تقديم وسط الجبهة، وقد مر بيانه، يعني بيان وسط الجبهة في مسألة 304. هناك المصنف ذكر تعريفه بأنها السطح المحاط بخطين موهومين. وإن هذا طبعا انتهى الفرض الأول. الفرض الثاني، إذا استغرقها يعني الدمل ونحوه من قبيل القرح والجرح مستوعب لجميع الجبهة، يعني ماكو جزء سليم وجزء غير سليم، بل الجبهة جميعها هي جزء غير سليم بسبب وجود الدمل أو القرح أو الجرح فيها، يعني مما يشترك في عدم إمكان وضع الجبهة على الأرض. وإن استغرقها وضع شيئا من وجهه على الأرض، إذا الجبهة كلها موجود فيها دمل أو قرح أو جرح وماكو موضع سليم منها يستطيع أن يقدم لأجل السجود، المصنف يقول يستطيع أن يضع أي شيء من شيئا من وجهه على الأرض. لهذا إذا تذكرون المصنف من عرف السجود قال وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه، هاي إشارة لمن؟ لهذا الفرض. شنو اللي يقوم مقامها من الوجه في فرض التعذر والتعسر أو التضرر؟ فأي شيء يقدمه من وجه الأرض، أي شيء يقدمه من وجهه ويسجده على الأرض. والأحوط لزوما تقديم الذقن على الجبين، يعني إذا هو ما يقدر يسجد الجبهة شنو الشيء علي من يسجد؟ إن قل له أسجد على أي شيء من وجهك، شنو اللي يقدمه من الوجه؟ يقدم الذقن. الذقن هو هذه المنطقة الموجودة أسفل الوجه، اللي إحنا كنا سابقا بالوضوء نقول الوضوء هو غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن. طرف الذقن المنطقة الأخيرة الموجودة تحت الفم، هذا الذقن ورد بالروايات إنه يقدم السجود عليه. إذا تعذر عليه السجود على الذقن ينتقل إلى الجبين. طبعا الجبين اللي هو طرفي الجبهة اللي موجود على طرف الجبهة، أخو عندنا جبين بالمعنى الأخص والجبين بالمعنى الأعم. الجبين طبعا الجبهة هي الموضع المستوي، هذا الموضع المستوي. الجبين بالمعنى الأخص هو ما بعد الموضع المستوي من طرف الحاجب إلى قصاص الشعر، هاي المنطقة من طرف الحاجب إلى قصاص الشعر، هاي يسموها الجبين بالمعنى الأخص. الجبين بالمعنى الأعم كل جزء ما عدا الطرف المستوي، بحيث يشمل هاي المنطقة اللي هي الجبين بالمعنى الأخص والأزيد من عدها اللي هي طرفي الجبين، حتى المنطقة اللي القريبة من الزلف أو المنطقة القريبة من الإذن، هاي كلها تشمل الجبين بالمعنى الأعم. المصنف يقول يقدم وسط الجبهة وقد مر بيانه، إذا استغرق الدمل جميع الجبهة يضع شيء من وجهه على الأرض. والأحوط لزوما يقدم الذقن على الجبينين، يعني طرفي الجبهة بالمعنى الأعم. من هو الذقن؟ أسفل الوجه، يقدم على الجبينين. طبعا شنو المراد بالجبينين؟ إذا يقدر يقدم الجبين بالمعنى الأخص يقدمه، وإذا ما متمكن يقدر أي طرف من طرف الجبهة بالمعنى الأعم من جهة اليمين أو اليسار يقدمه، لا مانع من ذلك. وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، يعني أول مرة يقدم الذقن، إذا ما متمكن بعد من الذقن ينتقل المن إلى الجبينين بالمعنى الأعم، سواء كان الجهة الجبين بالمعنى الأخص هاي اللي ذكرنا إنها هي من طرف المستوي من الجبهة ما بين الحاجب وقصاص الشعر، أو الجبين بالمعنى الأعم كل ما زاد عن الطرف المستوي سواء كان بالمعنى الأخص أو ما زاد عليه يقدر يقدمه، وتقديمهما يعني الجبينين على غيرهما من أجزاء الوجه. فإن لم يتمكن لا استطاع أن يسجد على الجبهة ولا على الذقن ولا على الجبينين، وين ينتقل؟ قال المصنف فإن لم يتمكن من وضعه، فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه يعني من أجزاء الوجه ينتقل وين؟ ينتقل إلى أي جزء من أجزاء الوجه، حتى لو كان الخد، حتى لو كان الأنف، ولو بعلاج يعني ولو بواسطة، العلاج هو الواسطة، كما لو أراد أن يحفر حفرة ليقع الموضع السليم منه على الأرض هذا ماكو مانع منه. إذا ما تمكن حتى من أن يضع الخد أو الأنف وين ينتقل؟ راح يتعسر عليه السجود بجميع وجهه، ينتقل إلى وظيفة البدل وهي الإيماء، مع فرض العجز ينتقل إلى البدل وهو الإيماء. الإيماء بمعنى شنو؟ حركة الرأس، يومي برأسه إشارة ويخفضه إشارة إلى السجود، ويفتح يرفع رأسه إشارة المن إشارة إلى رفع الرأس من السجود. إذا تعذر وتعسر عليه أيضا الإيماء بالرأس ينتقل وين؟ إلى الإيماء بالعينين، يغمض العينين إشارة إلى السجود، ويفتح العينين إشارة المن إلى رفع الرأس من السجود، على نفس التفصيل اللي تقدم عندنا سابقا لعله في بعض المسائل مثل مسألة 310 ذكر المصنف الانتقال الطولي من فرض العجز عن الإيماء بالرأس إلى الإيماء بالعينين. الآن راح نقرأ المسألة بصورة عامة. قال إذا كان بجبهته دمل اللي هو الحب الموجود فيه قرح أو دم ونحوه مثل القرح أو الجرح، مما لا يتمكن من وضعه على الأرض بحيث ما عنده إمكانية أو قدرة أن يسجد به ويضعه على الأرض، ولو من غير اعتماد يعني ولو من غير أن يعتمد على شيء يساعد على ذلك، لتعذر يعني بسبب عذر يمنعه، أو تعسر يعني يستطيع بس لعله يسبب لحرج، أو تضرر يعني يستطيع لعله بس يصيب مشقة بدنية أو آلام أو أوجاع. فعندنا شقين، فإن لم يستغرق الجبهة يعني لم يستوعب الدمل جميع الجبهة سجد على الموضع السليم، يعني أكو موضع سليم وغير سليم، هو يسجد على السليم ولو بعلاج وواسطة، وهو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض. ويعني شنو يقع السليم على الأرض؟ يعني الدمل راح يصير وسط الحفرة، ما يسجد على شيء، بس أطراف الأطراف مال الدمل اللي هي الأطراف السليمة هي اللي راح تقع على الأرض، هي اللي راح تسجد على شكل الدائرة. والأحوط وجوبا تقديم وسط الجبهة إذا كان موضع سليم وموضع غير سليم، من ضمن المواضع السليمة هو وسط الجبهة، لابد يقدم على غيره، لأن السبب في ذلك لأن إحنا قلنا سابقا السجود هو معناته وضع الجبهة، والمصنف هناك احتاط وجوبا بتقديم الجبهة على غيره. وقد مر بيانه في مسألة 304، مر بيان معنى وسط الجبهة بأنه السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أو الشق الآخر، وإن استغرقها يعني الدمال استوعب واستغرق جميع الجبهة، فبعد ما عندنا موضع سليم وغير سليم، بل أصبحت الجبهة كلها هي موضع غير سليم، حينئذ شنو الحكم؟ وضع شيئا من وجهه على الأرض مع تعذر السجود على الجبهة، ننتقل إلى السجود على جزء من الوجه. ولكن الأحوط لزوما تقديم الذقن اللي هي المنطقة اللي تحت الفم اللي هي أسفل الوجه، يقدمها على اليمين على الجبين. هسه يأتي سائل يسأل شنو مرادكم بالجبين؟ الجبين طبعا هو الجبهة هي الموضع المستوي، والجبين هو الموضع اللي يقع بعد الموضع المستوي. شنو مرادكم به؟ هل الجبين بالمعنى الأخص أو الجبين بالمعنى الأعم؟ الجبين بالمعنى الأخص ما بعد الموضع المستوي إلى طرف الحاجب، من طرف الحاجب إلى قصاص الشعر، هذا الخاص. والأعم كل ما عدا كل شيء زائد عن الطرف المستوي، سواء كان يشمل بالمعنى الأخص أو ما زاد عليه. المصنف يقول مرادنا هو الجبين بالمعنى الأعم. يقدم الذقن، إذا ما استطاع يسجد على الذقن ينتقل للجبين بالمعنى الأعم، ويقدمهم على غيرهما من أجزاء الوجه. يعني إذا يقدر يسجد على الجبين فبعد ما يصل الأمر إلى أنه يسجد على خده أو أنفه، إنما يقدم شنو؟ السجود على الجبين. إذا ما تمكن من وضع الجبين ينتقل إلى أي جزء من أجزاء الوجه مثل الخد، الأنف، ولو بعلاج وواسطة، كأن مثلا يحفر حفرة ويقع الموضع السليم عنه. إذا ما تمكن من وضع شيء من الوجه وين، ولو بعلاج وواسطة مثل حفر الحفيرة، وين ينتقل؟ ينتقل إلى وظيفة البدل وهي الإيماء، أو ما أب رأسه، يعني يخفض رأسه إشارة إلى السجود، يرفع رأسه إشارة إلى رفع الرأس من السجود. إذا عجز عن الإيماء بالرأس وين ينتقل؟ ينتقل إلى البدل الطولي، وهو الإيماء بمن؟ بعينيه، على نفس التفصيل المتقدم عندنا في مسألة 310، مع العجز يومي بعينه غمضا للسجود وفتحا للرفع من السجود. نعم. مسألة 313. نعم. الآن راح نتكلم في هاي المسائل عن أحكام الخلل، أحكام الخلل اللي يقع في السجود. الأول قال: من نسى السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما بطلت صلاته على الأحوط لزوما. إذا المصلي أثناء الصلاة صار عنده حالة من النسيان ونسى السجدتين معا، كما مثلا لو كان في الركعة الأولى ونسى يسجد على السجدتين معا من الركعة الأولى، وقام إلى القيام من الركعة الثانية، بس بالركعة الثانية أيضا بقى على حالة النسيان إلى أن دخل في الركوع ما للركعة الثانية، بعد يعني دخل في الركوع اللي هو الركن بعدهما، يعني بعد السجدتين للركعة الثانية مثلا، فحينئذ شنو حكمه؟ بطلت صلاته على الأحوط لزوما. الوجه في ذلك لأن تحقق عند ترك الجزء الركني وهو السجود، لأن السجود سابقا قلنا متى يكون ركن؟ عندما يكون ركن بالسجدتين معا، وهو الآن ترك بسبب النسيان، ترك السجدتين معا مال الركعة الأولى وقام للركعة الثانية وبقى على حالة النسيان إلى أن ركع ركوع الركعة الثانية. طبعا الركعة الثانية متى تتحقق؟ بالدخول في ركوعها، فما دام ركع بعد جاز محل التدارك، فبعد ما يقدر يدارك ولا يرجع علما يسجد السجدتين. وحتى لو رجع سجد السجدتين راح يرجع علما للقراءة، وبعد القراءة راح يرجع يركع ركوع الركعة الثانية، فراح يتحقق عنده زيادة الركن، فبالتالي راح تبطل صلاته. فبعد ما يقدر يسعفه الأمر على أن يصلح الصلاة مالته، لأن بعد تجاوز محل التدارك، فبالتالي راح تبطل شنو؟ صلاته. لعله سائل يقول: مو هو ترك النسيان؟ نقول ما يخالف، حتى لو ترك النسيان ما دام هو ترك ركن فالصلاة تبطل بترك الركن ولو كان سهوا أو نسيانا. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن تذكرهما قبل ذلك، رجع وتداركهما، يعني إذا تذكر السجدتين قبل الدخول في الركوع للركعة الثانية، مثل الشخص اللي ينسى السجدتين من الركعة الأولى ويقوم للقراءة للركعة الثانية، لكن أثناء القراءة يتذكر أنه أنا ما سجدت السجدتين مال الركعة الأولى، فما دام بعد ما داخل بالركوع إذن الركعة الثانية ما متحققة عنده، لأن الركعة متى تتحقق؟ عند الدخول في ركوعها. فشنو الواجب عليه؟ إن قل له لا زال محل التدارك موجود، ارجع اجلس وجيب السجدتين وبعدين ارجع علما للقيام مال الركعة الثانية وارجع إلى القراءة. لهذا قال وإذا تذكرهما يعني تذكر السجدتين قبل ذلك يعني قبل الدخول في الركوع اللي هو بعد السجدتين رجع يعني يرجع يجلس وتداركهما يعني يأتي بالسجدتين وبعدين يرجع للقيام من الركعة الثانية. الوجه في ذلك لأنه محل التدارك لا زال موجود ما دام المصلي لم يدخل في ركوع الركعة الثانية، إذن محل التدارك لا زال موجود ولم يفوت وبإمكانه تداركه هو الإتيان به. هذا بالنسبة لشق من نسى السجدتين معا، ومن نسى سجدة واحدة فإن تذكرها قبل الركوع رجع وتداركها. يعني إذا شخص بالركعة الأولى مثلا سجد سجدة واحدة وصار عنده نسيان اعتقد أنه هاي السجدة الثانية وقام علما للقراءة مال الركعة الثانية، وأثناء القراءة تذكر أنه أنا هاي السجدة اللي سجدتها هي سجدة واحدة وليس سجدتين، نقول ما دام بعدك ما داخل بالركوع مال الركعة الثانية يعني ما داخل في ركن بإمكانك الرجوع والجلوس والإتيان بالسجدة الثانية ثم يرجع علما للقراءة للركعة الثانية، لأن محل التدارك لا زال موجود. محل التدارك متى يفوت؟ إذا دخل بالركن، وإن ذكرها بعدما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة. إذا هو قام للركعة الثانية وكمل قراءة وركع يعني دخل بالركن، يا الله تذكر أنه أنا سجدت سجدة واحدة في الركعة الأولى وليس سجدتين، نقول بعد دخولك في الركوع يعني دخلت بالركن، وإذا دخلت بالركن فات محل التدارك. سيأتينا إن شاء الله في مبحث الخلل في الصلاة أنه من الموارد التي يفوت فيها محل التدارك هو الدخول في الركن، وبما أنك أنت دخلت في الركوع مال الركعة الثانية دخولك في الركن يفوت عليك محل التدارك. إذا شنو وظيفته الآن؟ نقول له امضي في صلاتك يعني كمل صلاتك، وبعد الانتهاء من الصلاة اقضي هذه السجدة بعد الصلاة. سيأتينا إن شاء الله من موارد قضاء الأجزاء المنسية قضاء السجدة الواحدة. فلهذا المصنف قال وإن ذكرها يعني وإن ذكر السجدة اللي نساها بعدما دخل في الركوع يعني بعدما دخل في الركون في الركن اللي هو ركوع الركعة الثانية مضى في صلاته بعد ما يقدر يرجع ويدارك لأن تجاوز محل التدارك بالدخول في الركن وقضاها بعد الصلاة، بعد ما ينتهي من الصلاة بدون أن يأتي بالمنافي يبقى جالس في موضعه ويسجد سجدة ينوي فيها قضاء السجدة المنسية بعد الانتهاء من الصلاة. نعم. مسألة 314، من نسى السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم فإن ذكرهما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث رجع وتداركهما. طبعا هاي المسألة اش تختلف عن المسألة السابقة؟ المسألة السابقة كانت تتكلم عن نسيان السجدتين في غير الركعة الأخيرة مثل الركعة الأولى مثلا الركعة الثالثة مثلا، أما هاي المسألة تتكلم أيضا على الشخص المصلي اللي ينسى السجدتين لكن خصوص السجدتين من الركعة الأخيرة مثلا الركعة الثانية من الثنائية الثالثة من الثلاثية كالمغرب أو الرابعة من الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، هذا شنو حكمه؟ يعني نسى السجدتين وهو في الركعة الأخيرة حتى سلم، مثل الشخص اللي يهوي للسجود لكن تصيب حالة نسيان وغفلة ويجلس ويعتقد بجلوسه أنه أتم السجدتين ويجيب التشهد ويسلم، بعد الانتهاء من التسليم يتذكر أنه أنا جلست من دون أن أتي بالسجدتين، هنا شنو حكمه؟ قال المصنف إن ذكرهما يعني تذكر السجدتين قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة يعني قبل أن يأتي بشيء من مبطلات الصلاة، وهذا المبطل والمنافي مما ينافي الصلاة عمدا وسهوا. رح يأتينا إن شاء الله في منافيات الصلاة اللي هي مبطلات الصلاة. المبطلات أكو قسمين، أكو قسم من المبطلات تبطل الصلاة عمدا وسهوا، مثل منه مثل الحدث، أو مثل الاستدبار عن القبلة، أو مثل كل فعل يخل بهيئة صورة الصلاة، هذا يبطل الصلاة عمدا أو سهوا. عمدا يعني إذا شخص جاب متعمد، أو جاب سهوا ونسيانا. وعندنا بعض المبطلات والمنافيات للصلاة لا تبطل الصلاة إلا في حالة العمد، مثل منه مثل الأكل والشرب راح يأتينا، مثل البكاء مثلا، مثل الضحك، هذني هم ينافيا الصلاة ويبطلنها، بس فقط في حالة العمد. أما في حالة السهو معذور بها المصلي، أو مثل التكتف، مثل قول آمين، راح تأتينا إن شاء الله. إذا هذا المصلي نسى السجدتين من الركعة الأخيرة إلى أن سلم، لكن تذكر السجدتين قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة، وهذا المنافي من نوع المنافي اللي يبطل الصلاة عمدا وسهوا، مثل منه مثل الحدث، مثل الاستدبار عن القبلة، مثل الأكل اللي يمحي صورة الصلاة. إذا بعد ما جايب هاي الأشياء شنو حكمه؟ رجع وتداركهما، يعني يبقى قاعد جالس ويجيب السجدتين ويتداركهم، وبعد ذلك بعد السجدتين يجيب تشهد جديد ويجيب تسليم وخروج من الصلاة. رجع وتداركهما لأنه محل التدارك لا زال موجود، وأتم صلاته، يعني يجيب التشهد ويجيب التسليم. بعد الانتهاء من الصلاة يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام، لأن هو سابقا جاب تشهد، ما جاب سجدتين، جاب تشهد وتسليم، بعد نسى السجدتين ثم تذكر، نقول له جيب السجدتين وجيب تشهد جديد وجيب تسليم جديد، راح يسألنا يقول دعت شنو حكم التشهد والتسليم اللي جبته آني في الصلاة من دون السجدتين؟ نقول له أما زيادة التشهد لا يضر بصحة الصلاة ولا يستوجب شنو؟ سجود السهو له. نعم، فقط زيادة السلام يجب عليك أن تسجد سجود السهو له. لهذا المصنف قال رجع وتداركهما، يعني يجيب السجدتين ويتشهد وأتم صلاته، يعني يجيب التشهد والتسليم من جديد، وسجد سجدتين لزيادة السلام سهوا، لأن ذاك السلام اللي جابه من دون السجدتين يعتبر سهوي، وبالتالي يجب عليك أن تسجد سجود السهو له. نعم، هذا مبني على الاحتياط الوجوبي، وسجد سجدتين اللي هي سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا على الأحوط وجوبا. نعم، لعل سائل يسأل يقول مو هو زيد التشهد كذلك؟ راح يأتينا إن شاء الله أنه زيادة التشهد سهوا لا يوجب سجود السهو. نعم، إذا يريد يجيبه من باب الاحتياط الأولوي. وأما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته. إذا تذكر السجدتين بعد ما أتى بشيء من منافيات الصلاة راح تبطل صلاته. ليش؟ يعني مثلا هو خلص الصلاة ما جاب السجدتين، الشهد وسلم وجاء بالحدث، أو مثلا جاء بالاستدبار، أو أكل بصورة تخل بهيئة صورة الصلاة، بعد مع عدم إمكان التدارك بعد المنافي تنتفي صورة الصلاة. إذا انتفت صورة الصلاة راح تبطل الصلاة بسبب ترك الجزء الركني اللي هو السجدتين معا، فتبطل صلاته، فيجب عليه إعادة الصلاة من جديد. نعم. مسألة 315، من نسى سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، رجع وتداركهما. إذا طبعا هاي المسألة إيش تختلف عن السابقة؟ السابقة تتكلم عن نسيان السجدتين معا من الركعة الأخيرة حتى يسلم. هذه المسألة تتكلم عن اللي ينسى سجدة واحدة من الركعة الأخيرة حتى يسلم، هذا الفرق بينهما. إذا المصلي صار عنده حالة نسيان وسهو ونسى سجدة من الركعة الأخيرة وتذكرها بعد أن أتى بالتشهد والسلام، هنا يأتي نفس الكلام، إذا تذكرها قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة، يعني بما يبطل الصلاة، وكان هذا المبطل مما يبطله عمدا وسهوا، مثل منه يعني قبل لا يأتي بالحدث، قبل لا يخرج من الحدث، قبل لا يأتي من الاستدبار، قبل لا يأتي من عند شنو الأكل اللي يمحو صورة الصلاة، قبل لا يجيب هاي الأشياء، رجع وتداركها، يعني يرجع يبقى جالس ويداركها ويجيب السجدة الثانية ويجيب تشهد جديد ويجيب شنو تسليم جديد وأتم صلاته. طبعا يبقى سؤال، المصنف ليش جاي يقيد بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا؟ ليش يجيب هذا القيد؟ لأن لو جاء المصلي بما ينافي الصلاة سهوا معذور، يقدر يكمل يجيب التدارك. نعم المصنف يتكلم عن اللي ينافي الصلاة عمدا وسهوا، هذا اللي يخل بصورة الصلاة، أما إذا جاب شيء من المنافيات لكن هذا المنافي معذور به سهوا، مثل منه مثل ضحك سهوا، مثل صار عنده بكاء سهوا مثلا، هذه أو مثل صار عنده تكتف، هذه لا تبطل الصلاة في حالة السهو، فيقدر يدارك ولا مانع من ذلك. كلامنا اللي ينافي الصلاة عمدا وسهوا هذا بعد ما يمكن فيه التدارك، لهذا المصنف جاي يقيد عمدا وسهوا، ما جاي يقول ما ينافي الصلاة فقط، لا عمدا وسهوا، مثل الحدث، الاستدبار، الأكل اللي يخل بهيئة صورة الصلاة. رجع وتداركها وأتم صلاته وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا على الأحوط وجوبا، نفس الحكم اللي مر علينا سابقا في مسألة 314 يأتي هنا، نقول له تدارك السجدة، تشهد تشهد جديد، اتم صلاتك وسلم، بعد الانتهاء من الصلاة ازيد سجود السهو لزيادة السلام. أما التشهد الزائد اللي حصل عندك هذا لا يستوجب سجود السهو له. وإذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي، يعني إذا تذكر السجدة بعدما أتى بما ينافي صحة الصلاة، هنا شنو حكمه؟ يعني جاب استدبار أو مثلا خرج من عند حدث أو مثلا أكل وخل بهيئة صورة الصلاة، هنا شنو حكمه؟ قال قضاها، يعني بعد ما يأتي بالمنافي يكون وبعد المنافي يجيب سجود يجيب السجدة اللي نساها على نحو القضاء. طبعا راح يأتينا إن شاء الله إنه إذا خرج من عند حدث يقدر يتطهر وبعد التطهر يجيب السجدة، لا مانع من ذلك. والأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي السهو، من باب الاحتياط الاستحبابي يجيب سجود السهو لنقصان السجدة بعد الصلاة، راح يأتينا إن شاء الله من الموارد التي المصنف يحتاط بالاحتياط الأولوي أو الاستحبابي لها هو نسيان السجدة الواحدة، فما دام هو نقصت صلاته من سجدة واحدة يقضيها، إذا قضاها يكفي، وإذا راد يحتاط استحبابا أكثر يجيب سجود السهو لنقصان السجدة من الصلاة، لأن سجود السهو يؤتى به لكل نقيصة وزيادة في الصلاة على الأحوط الأولى كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. مسألة 316، من نسى وضع عضو من الأعضاء السبعة غير الجبهة على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صح الصلاة ولا شيء عليه. إذا المصلي في حالة السجود واضع جبهته على الأرض هو، بس صار عنده حالة من السهو والنسيان ورفع شيء من باقي المساجد الأخرى غير الجبهة، غير الجبهة مثل منه؟ مثل الإبهامين، مثل أحد الكفين أو أحد الركبتين، صار عنده حالة من النسيان ورفع إبهامه أو رفع كفه مثلا أو رفع أحد ركبتيه، وتذكر بعد أن رفع جبهته وأتم سجوده، هنا شنو حكمه؟ نقول ما دام رفع العضو وعدم الاستقرار وعدم سجود المساجد السبعة جميعها في مواضعها حصل في حالة النسيان فهو معذور شرعا، فصلاته تكون صحيحة ولا شيء عليه. والوجه في ذلك لقاعدة التجاوز، لأن هو في حقيقة بعد أن رفع الجبهة بعد تجاوز محل التدارك، فبعد ما يقدر يرجع يضع مثلا إبهامه حتى يدارك ما وقع منه من عدم سجود المساجد السبعة في مواضعها. فقاعدة التجاوز بسبب تجاوز المحل وتداركه وفواته بعد راح تصحح صلاته، فنقول له صلاة صحيحة ولا شيء عليه. نعم. مسألة 317، إذا ذكر بعد رفع الرأس من السجود إن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه، أو إنه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلا بما يزيد على الأربعة الأصابع المضمومة، مضى في صلاته ولا شيء عليه. إذا المصلي أثناء السجود سجد وكان يعتقد أنه الشيء اللي سجد عليه مما يصح السجود عليه، مثل الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس، لكن بعد أن رفع رأسه من السجود ظهر أنه الشيء اللي سجد عليه لم يكن مما يصح السجود عليه، كما لو كان مثلا من المأكول أو كان من الملبوس الذي لا يصح السجود عليه، هذا فرض. الفرض الثاني، شخص كان يعتقد أنه موفر تساوي موقف الجبهة مع موضع الركبتين أو موضع القدمين، كان يعتقد أنه مساويهن، لأن إحنا مر علينا سابقا قلنا من شروط لابد أن تكون من شروط الذي يجب توفرها في الصلاة أن يتساوى موضع الجبهة مع موضع سجود المساجد السبعة الأخرى واللي هي الإبهامين والركبتين، والمصنف ضاف عليها قال والأحوط لزومان حتى تساوى موضع القدمين. إذا هو كان يعتقد أنه موفر هذا الشرط وما عنده لا ارتفاع بأعلى ولا انخفاض بأسفل بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة اللي هي مقدار اللبنة، وكان يعتقد هذا الشيء، لكن بعد أن رفع رأسه ظهر أنه أكو علو بأكثر من أربعة أصابع مضمومة أو أكو انخفاض بأكثر من أصابع مضمومة، شنو حكمه؟ نقول ما دام رفع رأسه بعد تجاوز محل التدارك، فقاعدة التجاوز تصحح صلاته، نقول امضي في صلاتك ولا شيء عليك، لقاعدة التجاوز بعد محل التدارك هو تجاوزه وبعد ما يقدر يدارك حتى يجيب بما هو مشروط مما يصح السجود عليه أو بما يتساوى موضع الجبهة مع موضع الركبتين أو الإبهامين أو موضع القدمين، فنقول امضي في صلاتك لقاعدة التجاوز ولا شيء عليك وصلاتك صحيحة. مسألة 318، من نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته. إذا شخص أثناء السجود سجد بس صار عنده حالة نسيان ما جاب الذكر، يعني أكو بعض الناس تحصل عنده هاي حالة النسيان، يسجد ويرفع رأسه بعد ما يرفع رأسه يتذكر يقول أنا ما جبت الذكر، ما قلت سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما قلت سبحان الله ثلاث مرات، أو ينسى الطمأنينة، يعني يسجد ويخلي مواضع السبعة لكن يبقى يحركهن ويصير عنده حالة من الحركة أو عدم الاستقرار أو الاضطراب، وبعدين يرفع رأسه وبعد ما يرفع رأسه يتذكر أنه أنا ما وفرت الطمأنينة اللي هي الثبات وعدم الحركة، ورفعت يمكن لعله أحد مساجدي السبعة مثل رفعت إبهامي أو رفعت أحد كفي من السجود، نقول شنو حكمه؟ حكمه صلاة صحيحة، لأنه ما دام رفع الرأس من السجود فقد فات محل التدارك، فات محل الجزء المنسي بالخروج من الفعل اللي يجب عليه أن يفعل ذلك الجزء المنسي به، فإذا فات بعد الفائت غير قابل للجبران، إذا فات محل التدارك بعد ما نقدر نجبره ونصلحه، وما دام هو ناسي الناسي معذور شرعا، فنقول له صلاتك صحيحة لفوات محل الجزء المنسي والفائت بعد غير قابل للجبران والتصليح، وبما أنك انت ناسي فمعذور شرعا وصلاتك صحيحة لا شيء عليه. مسألة 319، إذا نسى الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته. مر علينا سابقا قلنا من الأمور المعتبرة في السجود أنه المصلي يجلس بين السجدتين، يعني يرفع رأسه من السجدة الأولى ويجلس منتصبا مطمئنا. إذا هذا المصلي رفع رأسه من السجدة الأولى في حالة النسيان، ما سجد، ما جلس الجلسة اللي بين السجدتين، وإنما مباشرة سجد، رفع رأسه من السجدة الأولى ومباشرة بعد رفع الرأس بسبب حالة النسيان سجد السجدة الثانية، وما جاب الجلسة اللي هي واجبة بين السجدتين، شنو حكمه؟ صلاة صحيحة، صحت صلاته. ما هو الوجه في ذلك؟ لفوات محل التدارك. ما دام دخل في السجدة الثانية بعد فات محل التدارك وما يقدر بعد يأتي به، وما دام هو في حالة النسيان إذن معذور شرعا وصلاة صحيحة ولا شيء عليه. أما الكلام في التشهد فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.